الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الناصح الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا رعاكم الله هو الدرس 24 في الحث على زيادة الاجتهاد في الأعمال الصالحة في العشر الأخيرة من رمضان. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور، فضل الله الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وخص العشر الأواخر بعظيم الوجود، لأن العشر الأواخر فيها ليلة هي خير من ألف شهر، هي ليلة القدر، الليلة التي أنزل الله فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي ليلة مباركة كما قال الله: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. حث على تخصيص العشر الأواخر بمزيد اجتهاد في العبادة. عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، لأنها ختام الشهر والأعمال بالخواتيم. صلى الله سبحانه أن يحسن ختامنا وأن يتوفانا وهو راض عنا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إنكم في عشر مباركة هي العشر الأواخر من شهر رمضان، جعلها الله موسما للإعتاق من النار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر بالاجتهاد في العمل أكثر من غيرها، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيرها. وفي الصحيحين عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة. وهذه كناية عن جده واجتهاده، وأحيا ليلة بطاعة الله وذكره والصلاة، وأيقظ أهله للصلاة والدعاء والخير. قال: وهذا شامل للاجتهاد في القراءة والصلاة والذكر والصدقة وغير ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يتفرغ في هذه العشر لتلك الأعمال. فينبغي لك أيها المسلم الاقتداء بنبيك، فتتفرغ من أعمال الدنيا أو تخفف منها لتوفر وقتا للاشتغال بالطاعة في هذه العشر المباركة. هذه العشر فيها ليلة خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، والألف الشهر هذا 80 سنة ونيف عمر. إذا وفق الإنسان لقيام هذه الليلة كما أراد الله فهي خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم هذه الليلة يكون فيها التقدير السلام، كما قال الله عز وجل: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم المؤمنين عائشة أن تدعو بذلك الدعاء العظيم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. فالله سبحانه عفو ويحب العفو ويحب من يعفو من عباده، والجزاء من جنس العمل، فاعف عنه. فعلى المسلم أن يجد وأن يجتهد في طاعة الله سبحانه، وأن لا ينشغل عن هذه الليالي المباركة بمشاغل الدنيا. قال: ومن خصائص هذه العشر الاجتهاد في قيام الليل وتطويل الصلاة بتمديد القيام والركوع والسجود وتطويل القراءة. هكذا كانت صلاته صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أما الإنسان بالناس خفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف والحافظ الحال. وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. فإذا صليت في بيتك فأطل الصلاة قدر مستطاعك، وأطل ركوعها وسجودها، فأقرب ما يكون العبد لربه وهو سهل. وادع الله عز وجل بخيري الدنيا والآخرة، أن يغفر الله لك ويصلح حالك ويتقبل صيامك وقيامك، أن يثبتك على الهدى دين الحق، وأن يبصرك به، وأن يصلح الذرية والأزواج. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. فنحن الفقراء إلى الله سبحانه، أن يغفر لنا وأن يرحمنا، أن يوفقنا وأن يثبتنا، أن يبصرنا بالحق وأن لا يلبسه علينا. فالمؤمن دائم الضراعة بين يدي الله، دائم الدعاء لله مولاه سبحانه أن يأخذ بناصيته إلى كل خير وأن يجنبه كل شر وضير. قال: وإيقاظ الأهل والأولاد. الله عز وجل أمر نبيه فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذه في صلاة الفرض. ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالإنسان يعين أهله على الخير ويسهل ويذلل لهم السبل لذلك. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر شد منزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى كما أمرنا الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: ليشارك المسلمين في إظهار هذه الشعيرة ويشتركوا في الأجر ويتربوا على العبادة. وقد غفل كثير من الناس عن أولادهم فتركوهم يهيمون في الشوارع ويسهرون للعب والسفر ولا يحترمون هذه الليالي ولا تكون لها منزلة في نفوسهم، وهذا من سوء التربية، وإنه لمن الحرمان الواضح والخسران المبين أن تأتي هذه الليالي وتنتهي وكثير من الناس في غفلة معرضون لا يهتمون لها ولا يستفيدون منها، يسهرون الليل كله أو معظمه فيما لا فائدة فيه أو فيه فائدة محدودة يمكن حصولهم عليها في وقت آخر، ويعطلون هذه الليالي عما خصصت له، فإذا جاء وقت القيام ناموا وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه في عام آخر، وقد حملوا أنفسهم وأهليهم وأولادهم أوزارا ثقيلة لم يفكروا في سوء عاقبتها. وقد يقول بعضهم: إن هذا القيام نافلة وأنا يكفيني المحافظة على الفرائض. وكما نبه الشيخ وقال: هناك كثير من الآباء هداه الله لا يرفع رأسا لحال أبنائه، لربما تراه في الصف الأول وتراه في جد واجتهاد لكنه فرط فيما أوجب الله عليه. فأنت أيها الأب مسؤول، والله سائلك عمن استرعاك من أهلك وأولادك وبناتك وزوجاتك فأعنهم على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأة أيقظ أهله، أي للصلاة، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. كل ذلك لأجل أن تعين أهلك وأن تقيهم عذاب الله سبحانه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله جل وعلا أمرنا أن نقي أنفسنا وأهلينا النار، وذلك بفعل ما أمر الله سبحانه واجتناب ما نهى الله جل وعلا عنه. فأنت أيها الأب استعن بالله، وأنت أيتها الأم استعيني بالله، وهكذا مع تعاونكم ونصحكم ودعائكم للذرية بالخير والفلاح فالبركة من الله، البركة من الله جل في علاه. قال: وقد يقول بعضهم إن هذا القيام نافلة، قيام هذه العشر قيام رمضان نافلة ليس واجبا، وأنا يكفيني المحافظة على الفرائض، وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأمثال هؤلاء: بلغني عن قوم يقولون إن أدينا الفرائض لم نبالي أن نزداد، ولعمري لا يسألهم الله إلا عما افترض عليهم، ولكنهم قوم يخطئون بالليل والنهار، وما أنتم إلا من نبيكم وما نبيكم إلا منكم، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل. فالإنسان يجد ويجتهد، فهذه النوافل تسد الخلل في الفرائض. فنافلة الصيام إذا حصل في صيام الفرض خلل توفيه هذه النافلة، وهكذا بارك الله فيكم في الصلاة وغيرها. فالإنسان يجد ويجتهد، والله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل فقال: وأمر أهلك بالصلاة، وقال سبحانه مبينا فضيلة قيام الليل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى، يوم أن يجمع الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد في أرض المحشر، تدنو منهم الشمس مقدار ميل، يجمع الله الأولين من لدن آدم والآخرين حفاة عراة غرلا غير مختونين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيشتد الكرب بالناس فيأتون إلى الأنبياء إلى أولي العزم واحدا واحدا، كل يعتذر وكل يقول: نفسي نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، حتى يأتون إلى صاحب المقام المحمود والحوض المورود فيقولون: يا محمد اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ قال: فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد علمنيها لم أكن أعلمها. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو المقام المحمود، أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي الليل، وحث ربنا جل وعلا عباده إلى هذه العبادة العظيمة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، سيما إذا كان قيام الليل في الثلث الأخير فهو وقت مبارك فيه ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، وقت مبارك طيب. فتكون أيها المسلم من أهل هذه الأوقات الطيبة وتتعرض لتلك النفحات وتلك المواسم والأوقات الطيبات، فلا تحرم نفسك الخير ولا. قال: ومن خصائص هذه العشر المباركة أنها يرجى فيها مصادفة ليلة القدر التي قال الله فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر. العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر فيما سواه. عمر، إذا وفقت إلى هذه الليلة، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحراها بالعشر الأواخر، وأمرنا أن نتحراها في الأوتار من هذه العشر، فهي أيام قليلة. قال الله جل وعلا في الشهر الكامل، شهر رمضان، أيام معدودات، فما بالك بهذه العشر. والشيطان حريص أن يصرف الناس عن مثل هذه الأوقات، وأن يشغلهم بما لا فائدة فيه أو فائدته قليل. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من لم يوفق ومن لم يقم ليلة القدر فقد حرم، محروم. في حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. الذي يحرم خير هذه الليلة فقد حرم، والموفق من وفقه الله جل وعلا. نرى من إخواننا المسلمين في هذه العشر الخروج إلى الأسواق وشراء الملابس، أمر طيب أن تشتري لأبنائك ملابس طيبة يظهرون في يوم العيد وهم في أجمل حال وأحسن حلة، لكن هذا لا يشغلك عن قيام الليل. بإمكانك بارك الله فيك أن تشتري هذه الثياب في نهار رمضان، وأن تتفرغ في الليل للقيام، تلاوة القرآن، دعاء الرحمن، والتسبيح والتهليل، وغير ذلك من الأعمال التي يحبها الله جل وعلا. فالشيطان عباد الله حريص، لهذا نهانا الله جل وعلا من اتباع خطواته، وبين أنه عدو مبين، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قد يوقعك في أمر محرم بعد أن يفتح لك أبوابا من المباحات، وقد تحرم هذا الخير العظيم بحجة أنك تريد أن توسع على أهلك وهكذا. نعم، وسع على أهلك جزاك الله خيرا، لكن الليل هذا في الطاعة. ونرى من المنكرات كثرة خروج النساء متعطرات متبرجات إلى الأسواق. أين الأزواج؟ أين من جعله الله سبحانه وتعالى قيما على المرأة وجعل القوامة في يده؟ فالإنسان رعاكم الله ينتبه، الدنيا قصيرة، وإذا وضعت في قبرك الله ما معك إلا عملك، لا ينفعك قريب ولا حبيب إلا ما دل عليه الشرع، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: ومن خصائص هذه العشر المباركة أنها يرجى فيها مصادفة ليلة القدر التي قال الله فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا باستحباب قيامه واحتسابا الأجر عند الله سبحانه غفر له ما تقدم من ذنب. اختلف العلماء هل تغفر الصغائر والكبائر أم أنها في الصغائر فحسب والثاني هو الأرجح، ومع ذلك فأجر عظيم بارك الله فيه خير من ألف شهر. ولا يظفر المسلم بهذه الليلة العظيمة إلا إذا قام ليالي الشهر كلها، لأنها لم تحدد في ليلة معينة منها. ما جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت، فقال: أما إني خرجت ليخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أننا نلتمسها في العشر الأواخرين من الأوتار. فالإنسان إذا وفق لقيام هذه الليلة فقد وفق لخير عظيم. قال: لأنها لم تحدد في ليلة معينة منها، وهذا من حكمة الله سبحانه، لأجل أن يكثر اجتهاد العباد في تحريها ويقوموا ليالي الشهر كلها لطلبها، فتحصل لهم كثرة العمل وكثرة الأجر. فاجتهدوا رحمكم الله في هذه العشر التي هي ختام الشهر، وهي ليالي العتق من النار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن شهر رمضان: شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. ورمز له الشيخ بالتضعيف بقوله روي والحديث غير صحيح. قال: فالمسلم الذي تمر عليه مواسم الرحمة والمغفرة والعتق من النار في هذا الشهر، وقد بذل مجهوده وحفظ وقته والتمس رضا ربه، إن هذا المسلم حري أن يحوز كل خيرات هذا الشهر وبركاته، ويفوز بنفحاته، فينال الدرجات العالية بما أسلفه في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أسأل الله سبحانه يجعلنا من أهل الجنة. قال: وهذا يجب التنبيه على أن بعض أئمة المساجد هداهم الله يخالفون السنة وهدي السلف، حيث إن السنة هي زيادة الاجتهاد في هذه العشر بجعل صلاة التراويح قسمين، فيصلي 10 ركعات في أول الليل، و10 ركعات تهجدا في آخر الليل، وتختم بالوتر. هو بارك الله فيكم وقت القيام من بعد صلاة العشاء إلى قبل طلوع الفجر الصادق. وسمعتم حديث أم المؤمنين عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وتقدم معنا أن هذه هي السنة، وأن من زاد فلا حرج بإذن الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. لكن بعض الأئمة في هذا الزمان يلغي صلاة أول الليل ويقتصر على صلاة التهجد 10 ركعات أو 8 ركعات، وهذه هي السنة. وهذا اختلاف بين أهل العلم. أنت ترى أن الشيخ الفوزان حفظه الله لا يرى هذا الأمر، وقد كنا في دار الحديث بدمام: فالصلاة في آخر الليل وفي الليالي الأوتار يزداد الاجتهاد، وفي ليلة 27 الصلاة، أعني صلاة التراويح والقيام بعد صلاة العشاء مباشرة، فقد يصلى بثلث القرآن من بعد صلاة العشاء. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يصلي ما استطاع، ثم بارك الله فيكم يذهب إلى بيته. فالأمر بارك الله فيكم السنة كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة، وما جاء عن الصحابة في 20 ركعة أو غير ذلك، فالأسانيد غير ذلك، والأمر واسع، الأمر بارك الله فيك واسع. قال: أو يلغي صلاة التهجد ويقتصر على صلاة التراويح في أول الليل. ومعنى هذا أنهم لا يزيد اجتهادهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد اجتهاده في هذه العشر. أخبرت أم المؤمنين عائشة عن اجتهاده: 4 طويلة حسنة. فالإنسان يطيل القراءة إذا صلى وحده، وهذا تبارك الله فيكم 4 أخرى لا تسأل عن حسنهم وطولهم، ثم يوتر ب3. وقيام الليل ليس مشروطا بالصلاة فحسب، بمعنى أن لا قيام إلا بالصلاة، لا، هناك دعاء، تسبيح، تهليل، وعلم وتعليم، وقراءة للقرآن، وغير ذلك من العبادات التي يحبها الله جل وعلا. قال ومعنى هذا أنهم لا يزيد اجتهادهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد اجتهاده في هذه العشر ويحيي لياليه بزيادة الصلاة وتطويلها. وما ذكرناه هو في حق من يصلي 20 ركعة في كل شهر. أما من يصلي في أول الشهر 10 ركعات فإنه يضيف إليها 10 أخرى في العشر الأواخر يجتهد فيها آخر الليل. وللشيخ العلامة أبي بطين رسالة في الرد على مثل هؤلاء تجدها في الدرر السنية. الدرر السنية هذا من أنفس الكتب، فيها أجوبة لعلماء وأئمة الدعوة المهدي، استفيد منه طالب العلم. قد كان شيخنا مقبل عليه رحمة الله ينصح باقتنائه والقراءة في درر السنين. وهكذا رأيت الشيخ ابن باز عليه رحمة الله ينصح به، فهو كتاب مانع مجموعة من الكتب والرسائل مفيد. قال نسأل الله التوفيق والقبول والعفو عن التقصير. طيب. قال وسننقلها في آخر الكتاب. ثم قال نسأل الله التوفيق والقبول والعفو عن التقصير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.